فإن فعل فقال
حتى الإشارة. نعم.
فإن فعل فقال ابن حامد تبطل صلاته لارتكابه النهي. وقال القاضي لا تبطل لأن عمارا بنى على صلاته. وعن أحمد لا بأس بهذا لما روى سهل قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قام على المنبر فكبر وكبر الناس وراءه وهو على المنبر ثم ركع ثم رفع فنزل القهقرى حتى سجد في أصل المنبر ثم عاد حتى فرغ من آخر صلاته ثم قال أيها الناس إنما فعلت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي. متفق عليه. ولا بأس بالعلو اليسير لأنه لا يحتاج فيه إلى رفع البصر المنهي عنه فيه بخلاف الكثير. ولا بأس أن يكون المأموم
ألم فهمنا أن العلو علو الإمام على المأموم منهي عنه، ولكن هل تبطل الصلاة أو لا تبطل؟ فيها قولان العلماء كما رأيتم. ثم هل العلو منهي عنه بمطلقه، يعني أن مطلق العلو منهي عنه، أو العلو الكثير؟ في هذا أيضا خلاف، والذي يظهر أن المراد بالنهي عن العلو إذا كان كثيرا. أما العلو اليسير كدرجة المنبر والدرجتين فلا بأس بذلك، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه صلى على المنبر وقال إنما فعلت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي. ثم إن التعليل الذي ذكره المؤلف أخيرا قال لأنه لا يحتاج إلى رفع البصر المنهي عنه فيه بخلاف الكثير، ظاهره يشعر بأن المشروع في حق المأموم أن ينظر إلى الإمام، لأن الإمام إذا كان رفيعا يحتاج المأموم إلى رفع البصر، وإذا كان قليلا ارتفاعه قليلا لم يحتج إلى رفع البصر. ومعلوما أن رفع البصر إلى السماء في الصلاة محرم، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عنه وقال لا ينتهين أقوام عن ذلك أو لتخطفن أبصارهم. نعم.
ولا بأس أن يكون المأموم
في سؤال المؤلف ما ذكر القيد. يشترط أن يكون العلو للإمام وحده، فإن كان معه أحد فلا بأس، يعني لو كان الإمام معه ومعه ناس في الطابق الأعلى فلا حرج. نعم.
شيخ قول عمار كان ذلك الثبات حين أخذت على يديك.
نعم نعم.
هل هذا إقرار منه بسماع الحديث؟
يحتمل أنه إقرار منه بسماع الحديث لأنه قال ألم تسمع، ويحتمل أنه قال ذلك يعني أنك لم تفعل إلا عن دليل. نعم. نعم. لو قيل ذلك لكان له وجه، لكن يقال إن هذا ليس له ليس ليس ليست حاجة أن تبيح النهي، إذ من الممكن أن يعلمهم بالقول كما هو دابه كثيرا. نعم.
ولا بأس أن يكون المأموم أعلى من الإمام لذلك، ويصح أن يأتم به من في أعلى المسجد وغيره إذا اتصل في الصفوف.
وغيره ولا وغيره؟
نعم. ويصح أن يأتم به من في أعلى المسجد وغيره إذا اتصلت الصفوف. فصل.
يشترى المؤلف للاقتداء في من كان خارج المسجد أن تتصل الصفوف، وظاهره أنها إذا لم تتصل لم يصح الاقتداء ولو سمع صوته، وهذا هو الأقرب، لأن المراد بالجماعة الاجتماع، أن يجتمع الناس في المكان كما يجتمعون في الأفعال. ولأننا لو قلنا بصحة الاعتماد على مطلق الصوت لانفتح علينا باب لا يمكن سده. الباب الذي لا يمكن سده أن يقول قائل: أنا أصلي في بيتي خلف إمام المسجد الحرام، لأن الصوت تنقل على الهواء في التلفزيون، وجماعتي أكثر من جماعتكم، ومكان إمامي أفضل من مكان إمامي، فأنا صلاتي أتم من صلاتكم لأني أسمع وأشاهد، حتى أسمع نفس الإمام، وربما يكون سماعي لذلك أقوى من سماع بعض الذين في المسجد الذي في بلدي. ولو فتح هذا الباب لحصل في ذلك شر كثير. وإن كان بعض المعاصرين نسأل الله لنا ولهم الهداية قال إنه يصح أن يصلي الإنسان خلف المذياع قبل أن يأتي التلفزيون، وكتب في ذلك رسالة سماها الإقناع في صحة الصلاة خلف المذياع. وعلى هذا تجعل الراديو أمامك وتصلي خلف الإمام الذي تسمعه، ولكنه لابد أن يكون الصحيح أنه لابد أن يكون اجتماع في المكان. هنا
فصل: يجوز أن يأتم بالإمام من في المسجد وإن تباعد، لأن المسجد كله موضع للجماعة، فإن كان بينهما حائل يمنع المشاهدة وسماع التكبير لم يصح الائتمام به لتعذر اتباعه، وإن منع المشاهدة وإن منع المشاهدة دون السماع ففيه وجهان: أصحهما صحة الصلاة، لأن أحمد قال في المنبر إذا قطع الصف لم يضر، ولأنهم في موضع الجماعة ويمكنهم الاقتداء به لسماع التكبير فأشبه المشاهد. والثاني لا يصح، لأن عائشة قالت لنساء كن يصلين في حجرتها: لا تصلين بصلاة الإمام، فإن كن دونه في حجاب، والحجاب موجود هاهنا. فإن كان المأموم في غير المسجد وبينهما حائل يمنع رؤية الإمام أو من وراءه لم تصح الصلاة. أو من ورائه
لا من وراءه
عندي من ورائه
كيف؟
عندي من ورائه
لا ومن وراءه الهمزة في السطر
وبينهما حائل يمنع رؤية الإمام أو من وراءه لم تصح الصلاة لحديث عائشة. وقال ابن حامد يمنع في الفرض وفي النافلة روايتان. وعن أحمد في رجل يصلي خارج المسجد يوم الجمعة وأبوابه مغلقة أرجو أن لا يكون به بأس، ويفترض اقتصار الصفوف، وهو أن لا يكون بينهما بعد كثير لم تجري العادة بمثله. واشترط أصحابنا أن لا يكون بينهما نهر تجري فيه السفن ولا طريق، والصحيح أن هذا لا يمنع، لأنه لا يمنع المتابعة إلا أن يكون عريضا يمنع الاتصال.
الله المستعان. نهر ما يمنع الاتصال؟ ها؟ والسفن تجري في السفن. سبحان الله، ما أدري وش معنى هذا. هل يريد جدول من النهر ساقط؟ يمكن. أما نفس النهر فإنه يمنع الاتصال ولا شك. نعم.
اشتراط اتصال الصفوف من يصلي في أعلى المسجد
خارج المسجد
وعلى المسجد
أعلى لا مو صلي
يجيبون على الإشكال حديث عائشة.
أي نعم أي إشكال؟
أنها قالت هذه
رجل حجاب هذا يدل على أن من كان خارج المسجد فإنه لا يصح اقتداؤه به إلا إذا اتصلت الصفوف، فهذا حاجة. لأن لا تتصل الصفوف عادة إلا لامتلاء المسجد. نعم. نعم يوجد كما قلت في المسجد الحرام تقطع الصفوف، لكن ما داموا في المسجد فالصلاة صحيحة ولو تباعدت، كما يوجد أيضا في المسجد المدينة بعد الساعة، لكننا نقول إن هذا خلاف السنة، والسنة أن يتقدموا إلى الأول فالأول. نعم.
فصل. ويستحب أن يصلي إلى سرفة ويدنو منها، لما روى أبو سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة وليدنو منها. رواه الأثرم. قال سهل.
قيد الحجر.
قال سهل: كان بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين القبلة ممر الشاه. رواه البخاري ومسلم. وقدر السترة مثل آخرة الرحل، وذلك قدر الذراع أو عظم الذراع.
عظم.
نعم.
أو عظم الذراع.
نعم.
عظم. نعم. ليست عظم. أنت قلت قدر الذراع أو عظم الذراع، وهي أو عظم الذراع. مشكلة عندكم من الفتح؟ عظم الذراع. الآن من رؤوس الأصابع إلى المرفق ذراع. عظم الذراع يسقط منه الكف، من مفصل الكف إلى المرفق.
لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا وضع أحدكم بين يديه مثل مؤخرة الرحل فليصلي ولا يبالي ما مر وراء ذلك. رواه مسلم. ويجوز أن يستتر بعصا أو بحيوان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان تركز له الحربة فيصلي إليها، ويعرض البعير فيصلي إليه. وقال نافع: كان ابن عمر إذا لم يجد سبيلا إلى سترة قال: ولني ظهرك، فإن لم يجد سترة خط خطا. لما روى أبو هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئا، فإن لم يجد فلينصب عصا، فإن لم يكن معه عصا فليخط خطا، ثم لا يضره ما مر أمامه. رواه أبو داود.
وراءه ما مر وراءه نصها. نعم. كيف؟ إذا لم يجد سبيلا إلى ساري.
إلى سترة
عندي. سترة؟ لا ساري. سارية.
ثم لا يضره ما مر وراءه. رواه أبو داود. قال أحمد رضي الله عنه: الخط عرضا مثل الهلال.
عرضا.
الخط عرضا مثل الهلال، وقد قالوا طولا وقالوا عرضا. قال الشيخ: أنا أختار هذا.
لا، ما عندي أخبار الشيخ، عندي وأنا أختار. وقد قالوا طولا وقالوا عرضا وأنا أختار هذا، يعني الإمام أحمد. اين يشتبه؟
نضيف الواو يا شيخ: وانا اختار.
اين؟ لا هذا من كلام احد.
فان لم يمكنه نصب العصا ولا الخط عرضها بين يديه، لانها تقوم مقام الخط ولا يصمد، ولكن ينحرف عنها.
ولا يصمد للستر، أو للستر. ولا يصمد للستر يعني للساتر. بها لا ما عندها. ها؟ الستر عندي. نصفتي أنا نصفتي. لكن لا مانع للسترة يجوز.
ولا يصمد للسترة ولكن ينحرف عنها. الشيخ ما يؤيد صواب إضافة الهاء أنه قال ولكن ينحرف عنها.
بل هذا يدل على السترة أحسن.
ولا يصمد للسترة ولكن ينحرف عنها يسيرا لقول المقداد ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي إلى عود ولا عمود ولا شجرة إلا جعله على حاجبه الأيمن ولا يصمد لها صمدا. رواه أبو داود. وسترة الإمام سترة لمن خلفه.
هذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله وذهب إلى أصحاب وقيل إنه لا ينحرف يمينا ولا يسارا وضعف هذا الحديث وقالوا إن ظاهر النصوص أنه يجعلها بين يديه صمدا وهذا لا شك أنه ظاهر النصوص أنه يجعلها بين يديه وهذا الحديث فيه لين كما ذكره في شرح الإقناع وغيره. نعم.
وسترة الإمام سترة لمن خلفه لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بأصحابه إلى سترة ولم يأمرهم أن يستتروا بشيء وإذا مر من وراء سترته شيء فلا
في فصل. ما عندكم فصل؟ ها؟ في فصل.
فصل.
ما عندكم آيات له؟
وإذا مر من وراء سترته شيء فلا بأس للحديث فإذا أراد المرور دونها رده فإن لحق
دونها إنسان
فإذا أراد المرور إنسان
لا فإذا أراد المرور دونها إنسان.
فإذا أراد المرور دونها إنسان رده فإن لح دفعه إلا أن يغلبه أو يحوجه إلى عمل كثير لما روى أبو سعيد قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا كان أحدكم يصلي إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفع فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان. متفق عليه. فإن مر بين يديه لم يرده من حيث جاء لأنه مرور ثان. وإن صلى إلى غير سترة فمر من بين يديه شيء فحكمه حكم ما مر بينه وبين السترة للحديث ويتقيد ذلك بالقريب منه الذي لو مشى إليه فدفع لم تفسد صلاته لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بدفع المار فتقيد به بدلالة الإجماع بما لا يفسد الصلاة فكذلك هذا
عندي فتقيد وش بعده
به
فتقيد بدلالة الإجماع كل أنصح عندكم به
فتقيد به بدلالة
ها عندنا فتقيد بدلالة ونصح كلكم به نعم.
ويحرم المرور بين يدي
المصلي
نظيفة
إيه؟ عندكم أنتم له بياض ما عندكم بياض طيب ترى هذه عادة كتابه فيما سبق
فصل. ويحرم المرور بين يدي المصلي لما روى أبو جهيم الأنصاري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف 40 خير له من أن يمر بين يديه. متفق عليه. ولا يقطعها إلا الكلب الأسود البهيم الذي لا لون فيه سوى السواد لما روى
عندي ولا يقطعها شيء
ولا يقطعها شيء إلا الكلب ولا يقطعها شيء إلا الكلب الأسود البهيم الذي لا لون فيه سوى السواد لما روى أبو ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم يصلي فإنه يستره مثل آخرة الرحل، فإن لم يكن بين يديه مثل آخرة الرحل فإنه يقطع صلاته الحمار والمرأة والكلب الأسود. قلت: يا أبا ذر، ما بال الكلب الأسود من الكلب الأحمر من الكلب الأصفر؟ قال: يا ابن أخي، سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سألتني، فقال: الكلب الأسود شيطان. رواه مسلم.
وهذا من عجائب الاستدلال، يقول: لا يقطعها إلا الكلب الأسود، ثم يستدل بإيش؟ بما يدل على أنه يقطعها الكلب الأسود والحمار والمرأة. الله المستعان. وعن أحمد
أن مرور المرأة والحمار يقطع الصلاة للحديث، والمشهور الأول، لأن عائشة رضي الله عنها قالت: عدلتمونا بالكلب عدلتمونا بالكلب والحمار. لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي صلاته من الليل كلها وأنا معترضة بينه وبين القبلة. متفق عليه. وقال الفضل بن عباس: أتانا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن في بادية فصلى في صحراء وليس بين يديه سترة، وحمارة لنا وكلبة يعبثان بين يديه، فما بالا ذلك. رواه أبو داود. فإن كان الكلب واقفا بين يديه ففيه وجهان: أحدهما حكمه حكم المار، لأنه حصل بين يديه أشبه المار، والثاني لا تفسد الصلاة، لأن حكم الواقف يخالف حكم المار، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي إلى البعير ويصلي وعائشة في قبلته ولا يرى ذلك المرور. ومن غصب سترة فاستتر بها فهل يمنع ما مر وراءها؟ فيه وجهان، بناء على الصلاة في الثوب المرصوف.
عندي فهل تمنع هذا الصواب؟
ومن غصب سترة فاستتر بها فهل تمنع ما مر وراءها؟ فيه وجهان، بناء على الصلاة في الثوب المرصوف.
والصواب أن السترة هذه تجزي وتكفي ولو كانت مرصوفة، حتى ولو كانت نجسة، إذا لم يكن لها رائحة تشغله في صلاته فإنها تجزي. وقولك كالصلاة في الثوب المرصوف أيضا قياس على ما فيه الخلاف، وقد مر علينا في نظم الورقات أنه يشترط لصحة القياس الاتفاق على الأصل المقيس عليه، فإذا لم يتفق المتناظران على الأصل لم يلزم القياس أو لم يلزم بالقياس. نعم. إيه بس بقى سطرين.
ولا حاجة في مكة.
فصل.
في قوله يا شيخ وعن أحمد، في أنا عندي بياض ولا ذكر وضعنا فصل.
وشو؟
في قوله وعن أحمد، عندكم فصل يا شيخ؟
المعصوف.
لا لا.
الكلام معصوف.
وعن أحمد.
ما في شيء. لو كان في فصل أنا.
أنا عندي بياض.
إيه ما في فصل. عندكم فصل أنتم؟
فصل. ولا حاجة في مكة إلى سترة، ولا يضره ما مر بين يديه، لأن المطلب قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي حيال الحجر والناس يمرون بين يديه. رواه الخلال. وكان ابن الزبير رضي الله عنه يصلي والطواف بينه وبين القبلة، تمر المرأة بين يديه فينتظرها حتى تمر، ثم يضع جبهته في موضع قدمها.
هذا أيضا من الغرائب. مر علينا قبل قليل أن الدليل أعم، وهنا الدليل أخص، لأن الدليل إنما ورد في من كان يصلي في المسجد الحرام ويمر الطائفون من عنده. والمؤلف رحمه الله يقول: لا حاجة في مكة إلى السترة ولا يضر ما مر بين يديه. والصواب أنه يحتاج إلى السترة في مكة كما يحتاج إليها في غيرها، وأن ما يقطع الصلاة في غير مكة يقطعها في مكة، إلا من صلى حول المطاف ومر الطائف من بين يديه فإنه هو الذي جنى على نفسه، لأن الطائفين أحق بالمكان منه. ومثل ذلك من صلى بمكان مارة عند الأبواب فإنه هو الذي اعتدى عليهم وصلى في أماكن مرورهم. والله أعلم. نعم بعدين تأخرين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الموفق أبو محمد رحمه الله تعالى في كتاب الصلاة من كتاب الكافي: باب قصر الصلاة. ولا يجوز قصر الصبح والمغرب بالإجماع، لأن قصر الصبح يجحف بها لقلتها، وقصر المغرب يخرجها عن كونها وترا. ويجوز قصر،
وأيضا قصر الفجر لا يمكن، لأنه كما قال بها، ولأنه يجعلها وترا، وإذا جعلها وترا لم تكن الصلوات المفروضة وترا، أليس كذلك؟ إذا كانت الفجر وترا لم تكن الصلوات الخمس وترا، لأنها واحدة مع المغرب ثلاث تكون أربعة شفعا. وهذا على كل حال تعليل أو بيان للحكمة، وإلا فالأصل هو النص الدليل.
ويجوز قصد الرباعية فيصليها ركعتين بشروط ستة.
طيب، قوله يجوز هذا التعبير في مقابلة المنع، فلا ينافي أن يكون مستحبا، لأن قصد الصلاة الرباعية في السفر سنة مؤكدة، حتى قال بعض أهل العلم بوجوب ذلك، ولولا شيء واحد عندي لقلت بالوجوب، أي وجوب القصر. الشيء الذي عندي هو أن عثمان بن عفان رضي الله عنه أتم في منى وأنكر عليه الصحابة، حتى أن ابن مسعود لما بلغه أنه أتم استرجع ورأى ذلك من المصائب، وصلى خلفه إتماما، وقيل له في ذلك قال إن الخلاف شر. ولو كان الصحابة يرون أن القصر واجب ما تابع عثمان على ذلك، لأنه إذا رأوا أنه واجب صار الزيادة على القصر محرمة مبطلة في الصلاة، كما لو صلى الأربعة ستا مثلا. هذا هو الذي يجعلني أتوقف عن القول بالوجوب، وإلا فالقول بوجوب القصر قول قوي جدا جدا، لأن حديث عائشة صريح في ذلك: فرضت الصلاة أول ما فرضت ركعتين، فلما هاجر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أقرت صلاة السفر على الفريضة الأولى وزيد في صلاة الحضر. وعلى القول بالوجوب أكثر الأمة أو جمهور الأمة، لأن هذا هو مذهب أبي حنيفة رحمه الله، وفي العصور الوسطى كان أكثر الأمة على مذهب أبي حنيفة، ولكننا يعني يعكر علينا مسألة اتباع الصحابة رضي الله عنهم لعثمان مع أنه أتم. وقوله قول يجوز في مقابل ايش؟ في مقابل من؟ اي في مقابل قوله لا يجوز قصر الصبح والمغرب. نعم.
احد
ايش؟ لا قد تنكر السنة، السنة قد تنكر، لا سيما إن إذا وقعت من خليفة وفي مجتمع عام. نعم.
أحدهما أن تكون في سفر طويل قد
إيش؟ شروط ستة
عندي. أحدهما
غلط، أحدها أحدها يعني ستة يعني مثلا.
أحدها أن تكون في سفر طويل قدره أربعة برد وهي ستة عشر فرسخا، ثمانية وأربعون ميلا بالهاشمي، وذلك نحو يومين قاصدين.
من نحو من يومين أي نحو من يومين إن جاءتها نصف لا بأس.
وذلك نحو من يومين قاصدين، لما روي عن ابن عباس أنه قال
قاصدين، القصد ما بين الطرفين كما قال النبي عليه الصلاة والسلام والقصد القصد تبلغ، فمعنى قاصدين يعني ليس السير سريعا ولا بطيئا.
لما روي عن ابن عباس أنه قال يا أهل مكة لا تقصروا في أدنى من أربعة برد ما بين عسفان إلى مكة، وكان ابن عباس رضي الله عنهما وابن عمر لا يقصران في أقل من أربعة برد، ولأنها مسافة تجمع مشقة السفر من الحل والشد، فجاز القصر فيها كمسيرة ثلاثة أيام، وسواء كان في بر أو بحر، لأن الاعتبار بالفراسخ، وإن شك في قدر السفر لم يبح القصر، لأن الأصل الإتمام فلا يزول بالشك، والاعتبار بالنية دون حقيقة السفر، فلو نوى سفرا طويلا فقصر ثم بدا له فأقام أو رجع كانت صلاته صحيحة، ولو خرج طالبا لآبق أو منتجعا غيثا متى وجده رجع أو أقام لم يقصر، ولو سافر شهرا، ولو خرج مكرها كالأسير يقصد به يقصد به بلدا بعينه
بلد
ولو خرج مكرها كالأسير يقصد به بلد بعينه فله القصر، لأنه تابع لمن يقصد مسافة القصر، فإذا وصل حسنهم أتم حينئذ نص عليه. وإن كان للبلد طريقان طويلة وقصيرة فسلك البعيدة ليقصر فله ذلك، لأنه سفر يقصر في مثله، فجاز له القصر كما لو لم يكن له طريق سواه. والثاني
هذا الشرط الأول أن يبلغ المسافة التي عينها المؤلف رحمه الله، وهي أربعة برد ستة عشر فرسخا ثمانية وأربعون ميلا هاشمية، وقدرت بالكيلو بنحو 81 أو 83 كيلو، هذه هي المسافة. والمراد من كلام العلماء في هذا التحديد المراد التقريب لا التحديد، لأن التحديد إلى هذا الحد نعلم علم اليقين أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرده، إذ أنه يقتضي أن من كان في مكان هذا وهو دون 48 ميلا يقصر، والذي في مكان القارئ لا يقصر لأنه تمت 48 ميلا، وهذا أمر لا يمكن. ولهذا أنكر شيخ الإسلام هذا غاية الإنكار وقال لا يمكن هذا التحديد، لم يكن في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام مستحين يمسحون الأرض حتى نقول إن مقدار شعيرة تميز بين إيش بين من يصح له قصر ومن لا يصح، هذا بعيد جدا. واختار رحمه الله أن العبرة في ذلك بالعرف فما عده الناس سفرا فهو سفر، وما لم يعدوه سفرا فليس بسفر. وقال إن المسافة الطويلة في الزمن القصير سفر، وإن الزمن الطويل في المسافة القصيرة سفر. فالعبرة بمن يودع ويشيع ويستقبل حسب عادة الناس فيما سفر، أما الآن فليس بوداع ولا تشيع. فالعبرة بما عده الناس. وقال إن هذا داخل تحت العموم، أي عموم القاعدة المعروفة، وهي ما أتى ولم يحدد بالشرع كالحرز فبالعرف احددي. وقال اقرأوا الآيات، وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. ومعلوم أن الله أن الضرب يحصل بالسفر ولو قصر. وفي صحيح مسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان إذا خرج 3 أميال أو فراسخ صلى ركعتين. والفقهاء يقولون لابد من 16 فرسخة، فالصواب ما ذكره شيخ الإسلام رحمه الله، لكن فيه آفة هذا القول. الآفة هي أنه ليس بمنضبط، ليس بمنضبط ذات الانضباط الذي يتمكن فيه الإنسان من الفصل في الحكم، إذ قد يقال هذا سفر وهذا غير سفر. فمثلا بيننا وبين بريدة 30 كيلو مثلا، لو أن الإنسان سافر ذهب إلى بريدة ليدرس ورجع في يوم لا شك أنه غير مسافر، لكن لو ذهب إلى أقارب له هناك ليزورهم ويبقى عندهم 2-3 أيام لعد ذلك سفرا. فتأمل الآن، لما طالت المدة صار سفرا مع أقصر المسافة. الآن الرياض، الإنسان إذا سافر إلى الرياض ولو رجع في يومه يعتبره الناس مسافرا لأجل طول المسافة. على كل حال انضباط هذا القول فيه صعوبة، وإلا لا شك من الناحية النظرية أنه هو الذي تقتضيه الأدلة الشرعية. طيب فإذا قال إذا شككت هل هذا ينطبق عليه أنه سفر أو لا، فالأصل عدم السفر، الأصل وجوب الإتمام كما قال المؤلف في المسألة الآتية، الأصل وجوب الإتمام، ما دمت في شك فأتم، إبراء للذمة واحتياطا. ولهذا قال المؤلف إن شك في قدر السفر لم يباح القصر، لأن الأصل الإتمام. ثم إن المؤلف رحمه الله قال العبرة بالنية لا بالفعل، يعني مثلا إذا أردت أن تسافر إلى مكة فإننا نقول لك أن تسافر من حين أن تخرج من بلدك، أو حتى تصل 16 فرسخا. أسألكم الأول ولا الثاني؟ الأول، ما دمت نويت ما يبلغ المسافة فاقصر من حين أن تخرج من البلد. خرج هذا الرجل من بلده وقصر ثم بدا له فعال، هل عليه أن يقضي الصلاة؟ لا، لأنه أبرأ ذمته وأتى بما أمر. ومن أبرأ ذمته وأتى بما أمر فإننا لا نلزمه بالإعادة. ثم ذكر المؤلف أنه لا بد من قصد معين، لا بد من قصد معين. فلو خرج الإنسان يطلب آبقا أو يطلب ضالة من إبله أو غنمه فإنه على رأي المؤلف لا يقصر، لا يقصر، لأنه متى وجد هذه الضالة أو هذا الآبق رجع، وما يدرينا فلعله يرجع قبل أن يستكمل المسافة. ولهذا قال بعض أهل العلم إنه يقصر إذا بلغ المسافة قصر، وإن كان لا يدري متى ولا أين يجد هذا الضال، لأن المسافة تحققت بالفعل. والقول الثالث في المسألة أنه إذا نوى السفر وارتحل وعرف أن هذه الضالة ليست حول البلد بالقرائن فإن له أن يقصر، وهذا القول هو الصحيح، لأن المشقة يستوي فيها من قصد شيء معين ومن لم يقصد شيء معين، ما دام الرجل خرج وشد رحله وأخذ عصاه وصار يضرب في الآفاق يمينا وشمالا، لماذا نقول إنه لا يجوز أن يقصر الصلاة؟ نعم. هو إذا سلك الأبعد بدون قصد لا شك أنه يقصد، لأنه له غرض صحيح، قد يكون الأبعد أسهل أو آمن أو ما أشبه ذلك، لكن إذا قصد الأبعد ليقصد هذا محل الإشكال، إذا قصد الأبعد ليقصر فهذا محل الإشكال، والذي يظهر أنه لا يقصر. ولكن تعرف أن القول الراجح أن العبرة بما يسمى سفرا، وعلى هذا لا فرق بين القصير والطويل والبعيد والقصير. نعم.
على قول من يقول بإعتبار المسافة قصر،
نعم،
هل العبرة بالبلوغ حد المبلغ ولا مساهم البلوغ؟ يعني
نقول
حد البلد أقل
المسافة
على قول
المسافة. نعم. في وسط البلد مثلا. نعم. يعني العبرة بحدود البلد. يعني مثلا بعض البلاد أنت وسعت، كان بين مكة وجدة في الأول مسافة يومين على الإبل، أما الآن مسافة يوم أو أقل على الإبل. نعم يا بيت. لا مسألة على السفر، لأن الذي يذهب إلى بلد آخر يبقى يومين ثلاثة لابد أن يحمل معه متاع، ولا تعتبر حال الناس اليوم الناس فيه يعني فنادق في مطاعم، لكن فيما سبق لابد أن يحمل متاع. كيف؟ هو بناء على العرف، ما هو قول واحد، العلماء مختلفون في هذا اختلافا كثيرا، ومؤلف أشار في دليله أن من العلماء من يقول لا بد أن يكون السفر ثلاثة أيام فأكثر. نعم ثلاثة خلاص ثلاثة.
والثاني أن يكون
السفر
ثلاثة أيام فأكثر،
وهذا
يكون مباحا لأن سافر لمعصية كالآبد وقطع الطريق والتجارة بالحمد لم يقصر ولم يترخص بشيء من رخص السفر، لأنه لا يجوز تعليق الرخص بالمعاصي لما فيه من الإعانة عليها والدعاية إليها، ولا يرد الشر بذلك.
هذا الشرط فيه خلاف بين العلماء، منهم من قال إنه يشترط أن يكون السفر مباحا، فإن عصى بسفره لم يقصر، وإن عصى في سفره قصر. واضح؟ نعم. عصى بسفره يعني أن السفر محرم، كما قال كما مثل المؤلف رحمه الله آبق سفر محرم، لأنه لا يجوز للعبد أن يأبق عن سيده. كذلك أيضا من سافر لأجل قطع الطريق هذا سفر محرم، للتجارة بالخمر سفر محرم، هذا لا يقصر. وأما من عصى في سفره بأن يكون سفره مباحا لكنه زنى وهو مسافر فإنه يقصر. طيب يقول رحمه الله العلة أن هذا السفر محرم، والقصر رخصة، القصر رخصة، ولا ينبغي أن نرخص لشيء لشخص فعل محرما، لأن هذا إعانة على المحرم. وقد اختلف العلماء في هذه في هذا الشرط، فذهب كثير من العلماء إلى أن ذلك ليس بشرط، لأن الحكم معلق بالسفر. ثم من قال إن 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 القصر رخصة؟ إذا قلنا بوجوب القصر صار القصر عزيمة ولا شك، وإذا لم نقل به فإنه الأصل. ولهذا كان القول الصحيح أن المسافر إذا صلى ولم ينوي القصر فإنه يصلي ركعتين وإن لم ينوي القصر، لأن الركعتين فرضه.
أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة.
فإن فعل فقال
حتى لا يشعر.
فإن فعل فقال ابن حامد تبطل صلاته لارتكابه النهي. وقال القاضي لا تبطل، لأن عمارا بنى على صلاته. وعن أحمد لا بأس بهذا لما روى سهل قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قام على المنبر فكبر وكبر الناس وراءه وهو على المنبر، ثم ركع ثم رفع فنزل القهقرى حتى سجد في أصل المنبر، ثم عاد حتى فرغ من آخر صلاته، ثم قال: أيها الناس، إنما فعلت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي. متفق عليه. ولا بأس بالعلو اليسير، لأنه لا يحتاج فيه إلى رفع البصر المنهي عنه فيه بخلاف الكثير. ولا بأس أن يكون المأموم
ألا فهمنا أن العلو علو الإمام على المأموم منهي عنه، ولكن هل تبطل الصلاة أو لا تبطل؟ فيها قولان العلماء كما رأيت. ثم هل العلو منهي عنه بمطلقه، يعني أن مطلق العلو منهي عنه، أو العلو الكثير؟ في هذا أيضا خلاف، والذي يظهر أن المراد بالنهي عن العلو إذا كان كثيرا. أما العلو اليسير كدرجة المنبر والدرجتين فلا بأس بذلك، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه صلى على المنبر وقال: إنما فعلت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي. ثم إن التعليل الذي ذكره المؤلف أخيرا قال: لأنه لا يحتاج إلى رفع البصر المنهي عنه فيه بخلاف الكثير، ظاهره يشعر بأن المشروع في حق المأموم أن ينظر إلى الإمام، لأن الإمام إذا كان رفيعا يحتاج المأموم إلى رفع البصر، وإذا كان قليلا وإذا كان ارتفاعه قليلا لم يحتج إلى رفع البصر. ومعلوما أن رفع البصر إلى السماء في الصلاة محرم، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عنه وقال: لا ينتهين أقوام عن ذلك أو لتخطفن أبصارهم. نعم.
ولا بأس أن يكون المأموم
في سؤال المؤلف ما ذكر القيد. يشترط أن يكون العلو للإمام وحده، فإن كان معه أحد فلا بأس، يعني لو كان الإمام معه ومعه ناس في الطابق الأعلى فلا حرج. نعم. يحتمل أنه إقرار منه بسماع الحديث لأنه قال ألم تسمع، ويحتمل أنه قال ذلك يعني أنك لم تفعل إلا عن دليل. نعم. نعم. لو قيل ذلك لكان له وجه، لكن يقال إن هذا ليس له ليس ليس ليست حاجة تبيح النهي، إذ من الممكن أن يعلمهم بالقول كما هو دابه كثيرا. نعم.
ولا بأس أن يكون المأموم أعلى من الإمام لذلك، ويصح أن يأتم به من في أعلى المسجد وغيره إذا اتصلت الصفوف.
وغيره ولا وغيره؟
نعم نعم. ويصح أن يأتم به من في أعلى المسجد وغيره إذا اتصلت الصفوف. فصل.
اشترى المؤلف للاقتداء في من كان خارج المسجد أن تتصل الصفوف، وظاهره أنها إذا لم تتصل لم يصح الاقتداء ولو سمع صوته، وهذا هو الأقرب، لأن المراد بالجماعة الاجتماع، أن يجتمع الناس في المكان كما يجتمعون في الأفعال. ولأننا لو قلنا بصحة الاعتماد على مطلق الصوت لم فتح علينا باب لا يمكن سده. الباب الذي لا يمكن سده أن يقول قائل أنا أصلي في بيتي خلف إمام المسجد الحرام، لأن الصوت تنقل على الهواء بالتلفزيون، وجماعتي أكثر من جماعتكم، ومكان إمامي أفضل من مكان إمامي، فأنا صلاتي أتم من صلاتكم لأني أسمع وأشاهد حتى أسمع نفس الإمام، وربما يكون سماعي لذلك أقوى من سماع بعض الذين في المسجد الذي في بلدي. ولو فتح هذا الباب لحصل في ذلك شر كثير. وإن كان بعض المعاصرين نسأل الله لنا ولهم الهداية قال إنه يصح أن يصلي الإنسان خلف المذياع قبل أن يأتي التلفزيون، وكتب في ذلك رسالة سماها الإقناع في صحة الصلاة خلف المذياع، وعلى هذا تجعل الراديو أمامك وتصلي خلف الإمام الذي تسمعه. ولكنه لا بد أن يكون الصحيح أنه لا بد أن يكون اجتماع في المكان. هنا
فصل. يجوز أن يأتم بالإمام من في المسجد وإن تباعد، لأن المسجد كله موضع للجماعة، فإن كان بينهما حائل يمنع المشاهدة وسماع التكبير لم يصح الائتمام به لتعذر اتباعه، وإن منع المشاهدة دون السماع ففيه وجهان، أصحهما صحة الصلاة، لأن أحمد قال في المنبر إذا قطع الصف لم يضر، ولأنهم في موضع الجماعة ويمكنهم الاقتداء به لسماع التكبير فأشبه المشاهد. والثاني لا يصح، لأن عائشة قالت لنساء كن يصلين في حجرتها لا تصلين بصلاة الإمام، فإن كن دونه في حجاب، والحجاب موجود هاهنا، فإن كان المأموم في غير المسجد وبينهما حائل يمنع رؤية الإمام أو من وراءه لم تصح الصلاة. أو من ورائه
لا من وراءه
عندي من ورائه
كيف؟
عندي من
ورائه. لا ومن وراءه، الهمزة في السطر.
وبينهما حائل يمنع رؤية الإمام أو من وراءه لم تصح الصلاة لحديث عائشة. وقال ابن حامد يمنع في الفرض وفي النافلة روايتان. وعن أحمد في رجل يصلي خارج المسجد يوم الجمعة وأبوابه مغلقة أرجو أن لا يكون به بأس، ويفترض اتصال الصفوف، وهو أن لا يكون بينهما بعد كثير لم تجري العادة بمثله، واشترط أصحابنا أن لا يكون بينهما نهر تجري فيه السفن ولا طريق، والصحيح أن هذا لا يمنع، لأنه لا يمنع المتابعة إلا أن يكون عريضا يمنع الاتصال.
الله المستعان. نهر ما يمنع الاتصال؟ ها؟ وسو تجري في السفن. سبحان الله، ما أدري وش معنى هذا. هل يريد جدول من النهر ساقي؟ يمكن. أما نفس النهر فإنه يمنع الاتصال ولا شك. نعم. خارج المسجد. لا لا مو صلى.
يجيبون عن الإشكال حديث عائشة.
أي نعم. أي إشكال؟ هذا يدل على أن من كان خارج المسجد فإنه لا يصح اقتداؤه به إلا إذا اتصلت الصفوف، فهذا حاجة، لأنها لا تتصل الصفوف عادة إلا لامتلاء المسجد. نعم. نعم، يوجد كما قلت في المسجد الحرام تقطع الصفوف، لكن ما داموا في المسجد فالصلاة صحيحة ولو تباعدت، كما يوجد أيضا في المسجد المدينة بعد الساعة. لكننا نقول إن هذا خلاف السنة، والسنة أن يتقدموا إلى الأول فالأول. نعم.
فصل. ويستحب أن يصلي إلى سرفة ويدنو منها، لما روى أبو سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة وليدن منها. رواه الأثرم. قال سهل.
قيد الحجر.
قال سهل: كان بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين القبلة ممر الشاه. رواه البخاري ومسلم. وقدر السترة مثل آخرة الرحل، وذلك قدر الذراع أو عظم الذراع.
عظم.
نعم.
أو عظم الذراع.
نعم.
عظم. نعم. ليست عظم. أنت قلت قدر الذراع أو عظم الذراع، وهي أو عظم الذراع. مشكلة عندكم من الفتح؟ عظم الذراع. الآن من رؤوس الأصابع إلى المرفق ذراع. عظم الذراع يسقط منه الكف، من مفصل الكف إلى المرفق.
لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا وضع أحدكم بين يديه مثل مؤخرة الرحل فليصلي ولا يبال ما مر وراء ذلك. رواه مسلم. ويجوز أن يستتر بعصا أو بحيوان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان تركز له الحربة فيصلي إليها، ويعرض البعير فيصلي إليه. وقال نافع: كان ابن عمر إذا لم يجد سبيلا إلى سترة قال: ولني ظهرك، فإن لم يجد سترة خط. لما روى أبو هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئا، فإن لم يجد فلينصب عصا، فإن لم يكن معه عصا فليخط خطا، ثم لا يضره ما مر أمامه. رواه أبو داود.
وراءه ما مر وراءه نصها. نعم. كيف؟ وين ذي؟ إذا لم يجد سبيلا إلى ساري.
إلى سترة عندي.
سترة؟ لا، ساري. سارية.
ثم لا يضره ما مر وراءه. رواه أبو داود. قال أحمد رضي الله عنه: الخط عرضا مثل الهلال.
عرضا.
الخط عرضا مثل الهلال، وقد قالوا طولا وقالوا عرضا. قال الشيخ أنا أختار هذا.
لا ما عندي أخبار الشيخ عندي وأنا أختار هذا. وقد قالوا طولا وقالوا عرضا وأنا أختار هذا يعني الإمام أحمد. أي نعم يشتبوه.
نضيف الواو يا شيخ وأنا أختار.
أي نعم. لا لا هذا يمكن ما
فإن لم يمكنه نصب العصا ولا الخط عرضها بين يديه لأنها تقوم مقام الخط ولا يصمد ولكن ينحرف عنها
ولا يصمد للستر أو للستر ولا يصمد للستر يعني للساتر بها. لا ما عندها الستة عندي نصف يعني الستة لكن لا ما الستة يجوز.
ولا يصمد للسترة ولكن ينحرف عنها. الشيخ ما يؤيد صواب إضافة الهاء أنه قال ولكن ينحرف عنها.
بلى هذا يدل على السترة أحسن.
ولا يصمد للسترة ولكن ينحرف عنها يسيرا لقول المقداد ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي إلى عود ولا عمود ولا شجرة إلا جعله على حاجبه الأيمن ولا يصمد لها صمدا. رواه أبو داود. وسترة الإمام سترة لمن خلفه.
هذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله وذهب إلى أصحاب وقيل إنه لا ينحرف يمينا ولا يسارا وضعف هذا الحديث وقالوا إن ظاهر النصوص أنه يجعلها بين يديه صمدا وهذا لا شك أنه ظاهر النصوص أنه يجعلها بين يديه. وهذا الحديث فيه لين كما ذكره في شرح الإقناع وغيره. نعم.
وسترة الإمام سترة لمن خلفه لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بأصحابه إلى سترة ولم يأمرهم أن يستتروا بشيء وإذا مر من وراء سترته شيء فلا
في فصل. ما عندكم فصل؟ ها؟ في فصل
فصل
ما عندكم آيات له؟
وإذا مر من وراء سترته شيء فلا بأس للحديث فإذا أراد المرور دونها رد فإن لحق
دونها إنسان
فإذا أراد مرور إنسان
لا فإذا أراد المرور دونها إنسان. طيب
فإذا أراد المرور دونها إنسان رد فإن لح دفعه إلا أن يرغبه أو يحوجه إلى عمل كثير لما روى أبو سعيد قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا كان أحدكم يصلي إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفع فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان. متفق عليه. فإن مر بين يديه لم يرده من حيث جاء لأنه مرور كان. وإن صلى إلى غير سترة فمر من بين يديه شيء فحكمه حكم ما مر بينه وبين السترة بالحديث ويتقيد ذلك بالقريب منه الذي لو مشى إليه فدفع لم تسقط صلاته لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بدفع المار فتقيد به بدلالة الإجماع بما لا يفسد الصلاة فكذلك هذا
عندي فتقيد وش بعده
به
فتقيد بدلالة الإجماع كل أنسى عندكم به
فتقيد به بدلالة
ها عندنا فتقيد بدلالة ونسخ كلكم به نعم.
ويحرم المرور بين يدي
المصلي
نضيفه.
ايه عندكم انتم له بياض؟ ما عندكم بياض؟ طيب ترى هذه عادة كتابه فيما سبق. نعم.
فصل. ويحكم المرور بين يدي المصلي لما روى أبو جهيم الأنصاري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف 40 خير له من أن يمر بين يديه. متفق عليه. ولا يقطعها إلا الكلب الأسود البهيم الذي لا لون فيه سوى السواد لما روى
عندي ولا يقطعها شيء شيء
ولا يقطعها شيء إلا الكلب ولا يقطعها شيء إلا الكلب الأسود البهيم الذي لا لون فيه سوى السواد لما روى أبو ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم يصلي فإنه يستره مثل آخرة الرحل فإن لم يكن بين يديه مثل آخرة الرحل فإنه يقطع صلاته الحمار والمرأة والكلب الأسود. قلت يا أبا ذر ما بال الكلب الأسود من الكلب الأحمر من الكلب الأصفر؟ قال يا ابن أخي سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سألتني فقال الكلب الأسود شيطان. رواه مسلم.
وهذا من عجائب من عجائب الاستدلال. يقول لا يقطعها إلا الكلب الأسود ثم يستدل بإيش؟ بما يدل على أنه يقطعها الكلب الأسود والحمار والمرء. الله المستعان. وعن أحمد
وعن أحمد أن مرور المرأة والحمار يقطع الصلاة للحديث والمشهور الأول لأن عائشة رضي الله عنها قالت عدلتمونا بالكلب عدلتمونا بالكلب والحمار. لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي صلاته من الليل يصلي صلاته من الليل كلها وأنا معترضة بينه وبين القبلة. متفق عليه. وقال الفضل بن عباس أتانا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن في بادية فصلى في صحراء وليس بين يديه سترة وحمارة لنا وكلبة يعبثان بين يديه فما بالا ذلك. رواه أبو داود. فإن كان الكلب واقفا بين يديه ففيه وجهان أحدهما حكمه حكم المار لأنه حصل بين يديه أشبه المار والثاني لا تفسد الصلاة لأن حكم الواقف يخالف حكم المار بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي إلى البعير ويصلي وعائشة في قبلته ولا يرى ذلك كالمرور. ومن غصب سترة فاستتر بها فهل يمنع ما مر وراءها؟ فيه وجهان بناء على الصلاة في الثوب المغصوب.
عندي فهل تمنع هذا الصواب؟
ومن غصب سترة فاستتر بها فهل تمنع ما مر وراءها؟ فيه وجهان بناء على الصلاة في الثوب المغصوب.
والصواب أن السترة هذه تجزئ وتكفي ولو كانت مغصوبة حتى ولو كانت نجسة إذا لم يكن لها رائحة تشغله في صلاته فإنها تجزئ. وقولك كالصلاة في الثوب المغصوب أيضا قياس على ما فيه الخلاف. وقد مر علينا في نظم الورقات أنه يشترط لصحة القياس الاتفاق على الأصل المقيس عليه. فإذا لم يتفق المتناظران على الأصل لم يلزم القياس أو لم يلزم بالقياس. نعم. إيه بس بقى سطرين.
ولا حاجة في مكة.
فصل.
في قوله الشيخ وعن أحمد في أنا عندي بياض ولا ذكر وضعنا فصل.
وشو؟
في قوله وعن أحمد عندكم فصل يا شيخ؟
المغصوب.
لا لا
وعن المغصوب.
وعن أحمد.
ما في شيء، لو كان في فصل لم تكن بيعة.
أنا عندي بيعة.
إيه ما في فصل. عندكم فصل أنتم؟
فصل. ولا حاجة في مكة إلى سترة، ولا يضره ما مر بين يديه، لأن المطلب قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي حيال الحجر والناس يمرون بين يديه، رواه الخلال. وكان ابن الزبير رضي الله عنه يصلي والطواف بينه والطواف بينه وبين القبلة، تمر المرأة بين يديه فينتظرها حتى تمر، ثم يضع جبهته في موضع قدمها.
هذا أيضا من الغرائب. مر علينا قبل قليل أن الدليل أعم، وهنا الدليل أخص، لأن الدليل ما ورد في من كان يصلي في المسجد الحرام ويمر الطائفون من عنده. والمؤلف رحمه الله يقول: لا حاجة في مكة إلى السترة، ولا يضر ما مر بين يديه. والصواب أنه يحتاج إلى السترة في مكة كما يحتاج إليها في غيرها، وأن ما يقطع الصلاة في غير مكة يقطعها في مكة، إلا من صلى حول المطاف ومر الطائفون من بين يديه فإنه هو الذي جنى على نفسه، لأن الطائفين أحق بالمكان منه. ومثل ذلك من صلى بمكان مارة عند الأبواب فإنه هو الذي اعتدى عليهم وصلى في أماكن مرورهم، والله أعلم. نعم، بعدين تأخر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الموفق أبو محمد رحمه الله تعالى في كتاب الصلاة من كتاب الكافي: باب قصر الصلاة. ولا يجوز قصر الصبح والمغرب بالإجماع، لأن قصر الصبح يتحف بها لقلتها، وقصر المغرب يخرجها عن كونها وترا. ويجوز قصر،
وأيضا قصر الفجر لا يمكن، لأنه كما قال يتحف بها، ولأنه يجعلها وترا، وإذا جعلها وترا لم تكن الصلوات المفروضة وترا، أليس كذلك؟ إذا كانت الفجر وترا لم تكن الصلوات الخمس وترا، لأنها واحدة مع المغرب ثلاث تكون أربع شفعا. وهذا على كل حال تعليل أو بيان للحكمة، وإلا فالأصل هو النص الدليل. نعم.
ويجوز قصر الرباعية فيصليها ركعتين بشروط ستة.
طيب، قوله يجوز، هذا التعبير في مقابلة المنع، فلا ينافي أن يكون مستحبا، لأن قصر الصلاة الرباعية في السفر سنة مؤكدة، حتى قال بعض أهل العلم بوجوب ذلك، ولولا شيء واحد عندي لقلت بالوجوب، أي وجوب القصر. الشيء الذي عندي هو أن عثمان بن عفان رضي الله عنه أتم في منى وأنكر عليه الصحابة، حتى أن ابن مسعود لما بلغه أنه أتم استرجع ورأى ذلك من المصائب، وصلى خلفه إتماما. وقيل له في ذلك: قال إن الخلاف شر، ولو كان الصحابة يرون أن القصر واجب ما تابع عثمان على ذلك، لأنه إذا رأوا أنه واجب صار الزيادة على القصر محرمة مبطلة في الصلاة، كما لو صلى الأربع ستا مثلا. هذا هو الذي يجعلني أتوقف عن القول بالوجوب، وإلا فالقول بوجوب القصر قول قوي جدا جدا، لأن حديث عائشة صريح في ذلك: فرضت الصلاة أول ما فرضت ركعتين. فلما هاجر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أقرت صلاة السفر على الفريضة الأولى وزيد في صلاة الحضر. وعلى القول بالوجوب أكثر الأمة أو جمهور الأمة، لأن هذا هو مذهب أبي حنيفة رحمه الله. وفي العصور الوسطى كان أكثر الأمة على مذهب أبي حنيفة، ولكننا يعني يعكر علينا مسألة اتباع الصحابة رضي الله عنهم لعثمان مع أنه أتم. وقولا قول يجوز في مقابل إيش؟ في مقابل من؟ أي في مقابل قوله لا يجوز قص الصبح والمغرب. نعم.
أحد
إيش؟ لا، قد تنكر السنة، السنة قد تنكر، لا سيما إن إذا وقعت من خليفة وفي مجتمع عام. نعم.
أحدهما أن تكون في سفر طويل قد
إيش؟ شروط ستة.
عندي أحدهما
غلط، أحدها أحدها يعني ستة يعني مسلم.
أحدها أن تكون في سفر طويل قدره أربعة برد وهي ستة عشر فرسخة، ثمانية وأربعون ميلا بالهاشمي، وذلك نحو يومين قاصدين.
من نحو من يومين أي نحو من يومين إن جاءت ما نصف لا بأس.
وذلك نحو من يومين قاصدين، لما روي عن ابن عباس أنه قال
قاصدين، القصد ما بين الطرفين كما قال النبي عليه الصلاة والسلام والقصد القصد تبلغ. فمعنى قاصدين يعني ليس السير سريعا ولا بطيئا،
لما روي عن ابن عباس أنه قال يا أهل مكة لا تقصروا في أدنى من أربعة برد ما بين عسفان إلى مكة. وكان ابن عباس رضي الله عنهما وابن عمر لا يقصران في أقل من أربعة برد، ولأنها مسافة تجمع مشقة السفر من الحل والشد، فجاز القصر فيها كمسيرة ثلاثة أيام، وسواء كان في بر أو بحر، لأن الاعتبار بالفراسخ، وإن شك في قدر السفر لم يبح القصر، لأن الأصل الإتمام فلا يزول بالشك، والاعتبار بالنية دون حقيقة السفر. فلو نوى سفرا طويلا فقصر ثم بدا له فأقام أو رجع كانت صلاته صحيحة. ولو خرج طالبا لآبق أو منتجعا غيثا متى وجده رجع أو أقام لم يقصر، ولو سافر شهرا. ولو خرج مكرها كالأسير يقصد به بلدا بعينه
بلد
ولو خرج مكرها كالأسير يقصد به بلد بعينه فله القصر، لأنه تابع لمن يقصد مسافة القصر. فإذا وصل حسنهم أتم حينئذ نص عليه. وإن كان للبلد طريقان طويلة وقصيرة فسلك البعيدة ليقصر فله ذلك، لأنه سفر يقصر في مثله فجاز له القصر، كما لو لم يكن له طريق سواه. والثاني
هذا الشرط الأول أن يبلغ المسافة التي عينها المؤلف رحمه الله، وهي أربعة برد ستة عشر فرسخا ثمانية وأربعون ميلا هاشمية، وقدرت بالكيلو بنحو 81 أو 83 كيلو. هذه هي المسافة والمراد من كلام العلماء في هذا التحديد المراد التقريب لا التحديد، لأن التحديد إلى هذا الحد نعلم علم اليقين أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد، إذ أنه يقتضي أن من كان في مكان هذا وهو دون 48 ميلا يقصر، والذي في مكان القارئ لا يقصر لأنه تمت 48 ميلا، وهذا أمر لا يمكن. ولهذا أنكر شيخ الإسلام هذا غاية الإنكار وقال لا يمكن هذا التحديد، لم يكن في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام مستحين يمسحون الأرض حتى نقول إن مقدار شعيرة تميز بين إيش بين من يصح له قصر ومن لا يصح، هذا بعيد جدا. واختار رحمه الله أن العبرة في ذلك بالعرف، فما عده الناس سفرا فهو سفر، وما لم يعدوه سفرا فليس بسفر. وقال إن المسافة الطويلة في الزمن القصير سفر، وإن الزمن الطويل في المسافة القصيرة سفر، فالعبرة بمن يودع ويشيع ويستقبل حسب عادة الناس فيما سفر، أما الآن فليس بوداع ولا تشيع، فالعبرة بما عده الناس. وقال إن هذا داخل تحت العموم، أي عموم القاعدة المعروفة، وهي ما أتى ولم يحدد بالشرع كالحرز فبالعرف احددي. وقال اقرأوا الآيات، وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. ومعلوم أن الله أن الضرب يحصل بالسفر ولو قصر. وفي صحيح مسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان إذا خرج 3 أميال أو فراسخ صلى ركعتين. والفقهاء يقولون لابد من 16 فرسخا، فالصواب ما ذكره شيخ الإسلام رحمه الله، لكن فيه آفة هذا القول. الآفة هي أنه ليس بمنضبط، ليس بمنضبط ذاك الانضباط الذي يتمكن فيه الإنسان من الفصل في الحكم، إذ قد يقال هذا سفر وهذا غير سفر، فمثلا بيننا وبين بريدة 30 كيلو مثلا، لو أن الإنسان سافر ذهب إلى بريدة ليدرس ورجع في يوم لا شك أنه غير مسافر، لكن لو ذهب إلى أقارب له هناك ليزورهم ويبقى عندهم 2-3 أيام لعد ذلك سفرا. فتأمل الآن لما طالت المدة صار سفرا مع أقصر المسافة. الآن الرياض الإنسان إذا سافر إلى الرياض ولو رجع في يومه يعتبره الناس مسافرا لأجل طول المسافة. على كل حال انضباط هذا القول في صعوبة، وإلا لا شك من الناحية النظرية أنه هو الذي تقتضيه الأدلة الشرعية. طيب فإذا قال إذا شككت هل هذا ينطبق عليه أنه سفر أو لا، فالأصل عدم السفر، الأصل وجوب الإتمام كما قال المؤلف في المسألة الآتية، الأصل وجوب الإتمام، ما دمت في شك فأتم إبراء للذمة واحتياطا. ولهذا قال المؤلف إن شك في قدر السفر لم يباح القصر، لأن الأصل الإتمام. ثم إن المؤلف رحمه الله قال العبرة بالنية لا بالفعل، يعني مثلا إذا أردت أن تسافر إلى مكة فإننا نقول لك أن تسافر من حين أن تخرج من بلدك أو حتى تصل 16 فرسخا. أسألك الأول ولا الثاني؟ الأول، ما دمت نويت ما يبلغ المسافة فاقصر من حين أن تخرج من البلد. خرج هذا الرجل من بلده وقصر ثم بدا له فعال، هل عليه أن يقضي الصلاة؟ لا، لأنه أبرأ ذمته وأتى بما أمر. ومن أبرأ ذمته وأتى بما أمر فإننا لا نلزمه بالإعادة. ثم ذكر المؤلف أنه لا بد من قصد معين، لا بد من قصد معين. فلو خرج الإنسان يطلب آبقا أو يطلب ضالة من إبله أو غنمه فإنه على رأي المؤلف لا يقصر، لا يقصر، لأنه متى وجد هذه الضالة أو هذا الآبق رجع، وما يدرينا فلعله يرجع قبل أن يستكمل المسافة. ولهذا قال بعض أهل العلم إنه يقصر إذا بلغ المسافة قصر، وإن كان لا يدري متى ولا أين يجد هذا الضال، لأن المسافة تحققت بالفعل. والقول الثالث المسألة أنه إذا نوى السفر وارتحل وعرف أن هذه الضالة ليست حول البلد بالقرائن فإن له أن يقصر، وهذا القول هو الصحيح، لأن المشقة يستوي فيها من قصد شيء معين ومن لم يقصد شيء معين، ما دام الرجل خرج وشد رحلة وأخذ عصاه وصار يضرب في الآفاق يمينا وشمالا، لماذا نقول إنه لا يجوز أن يقصد الصلاة؟ نعم. هو إذا سلك الأبعد بدون قصد لا شك أنه يقصد، لأنه له غرض صحيح، قد يكون الأبعد أسهل أو آمن أو ما أشبه ذلك، لكن إذا قصد الأبعد ليقصد هذا محل الإشكال، إذا قصد الأبعد ليقصر فهذا محل الإشكال، والذي يظهر أنه لا يقصر. ولكن تعرف أن القول الراجح أن العبرة بما يسمى سفرا، وعلى هذا لا فرق بين القصير والطويل والبعيد والقصير. نعم.
على قول من يقول باعتبار المسافة قصر،
نعم،
هل العبرة بالبلوغ حد المبلغ ولا مسافة البلوغ؟ يعني
نقول حد البلد
أقل
مسافة على قول المسافة. نعم. في وسط البلد. نعم. يعني العبرة بحدود البلد. يعني مثل بعض البلاد أنت وسعت، كان بين مكة وجدة في الأول مسافة يومين على الإبل، أما الآن مسافة يوم أو أقل على الإبل. نعم. بيت. لا مسألة على السفر، لأن الذي يذهب إلى بلد آخر يبقى يومين ثلاثة لا بد أن يحمل معه متاع، ولا تعتبر حال الناس اليوم، اليوم الناس فيه يعني فنادق فيه مطاعم، لكن فيما سبق لا بد أن يحمل متاع. كيف؟ هو بناء على العرف، ما هو قول واحد، العلماء مختلفون في هذا اختلافا كثيرا. ومؤلف أشار في تعليله أن من العلماء من يقول لا بد أن يكون السفر ثلاثة أيام فأكثر. نعم. ثلاثة خلاص ثلاثة.
والثاني أن يكون السفر مباحا، فإن سافر لمعصية كالآبق وقطع الطريق والتجارة بالحمل لم يقصر ولم يترخص بشيء من رخص السفر، لأنه لا يجوز تعليق الرخص بالمعاصي لما فيه من الإعانة عليها والدعاية إليها، ولا يرد الشرع بذلك.
هذا الشرع فيه خلاف بين العلماء، منهم من قال إنه يشترط أن يكون السفر مباحا، فإن عصى بسفره لم يقصر، وإن عصى في سفره قصر. واضح؟ نعم. عصى بسفره يعني أن السفر محرم، كما قال كما مثل المؤلف رحمه الله آبق سفر محرم، لأنه لا يجوز للعبد أن يأبق عن سيده. كذلك أيضا من سافر لأجل قطع الطريق هذا سفر محرم، للتجارة بالخمر سفر محرم، هذا لا يقصر. وأما من عصى في سفره بأن يكون سفره مباحا لكنه زنى وهو مسافر فإنه يقصر. طيب، يقول رحمه الله العلة أن هذا السفر محرم والقصر رخصة، القصر رخصة، ولا ينبغي أن نرخص لشيء لشخص فعل محرما لأن هذا إعانة على المحرم. وقد اختلف العلماء في هذا الشرط، فذهب كثير من العلماء إلى أن ذلك ليس بشرط لأن الحكم معلق بالسفر. ثم من قال إن 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 القصر رخصة؟ إذا قلنا بوجوب القصر صار القصر عزيمة ولا شك، وإذا لم نقل به فإنه هو الأصل. ولهذا كان القول الصحيح أن المسافر إذا صلى ولم ينو القصر فإنه يصلي ركعتين وإن لم ينو القصر، لأن الركعتين فرضه.
أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة.